أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا استمرار من القراءة من الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان. ما المقام المحمود؟ ما المقام المحمود؟ نعم، الشفاعة فقط. فقط الشفاعة المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، إجلاس النبي على العرش، وهذا متفق عليه بني التابعين رحمهم الله، هذا هو المقام. ويبعثك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث الواردة في المقام المحمود، قال: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو حيان قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنتظرون من يشفع إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله.
لو سئل إنسان: ما سبب هذا الغضب يوم القيامة؟ ما ذكر، الله أعلم. لكن من جهة الاستنباط، يغضب الله يوم القيامة غضب ما غضب قبله، يعني ولا بعد. وهذا أولا فيه إثبات الغضب لله، وأنه ليس كما تقول أشاعرة إرادة الانتقام، بل هو غضب يعرف معناه لغة ونؤمن به لغة ونفوض كيفيته إلى الله، نثبت الغضب له، كقوله تعالى: فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم. فقالت الأشاعرة تحريفا لغضب الله قالت هو إرادة الانتقام، وهذا غلط، بل هو غضب حقيقي يليق بجلاله. فالغضب فوران دم القلب لطلب الانتقام، وقد أوصى النبي بترك الغضب فقال لا تغضب، وهو معروف في السنة. لكن بالنسبة إلى الله فهو غضب حقيقي يليق بجلالته، كيفيته لا تقاس بغضب البشر. انظر البشر إذا غضبوا ماذا يحصل لهم أثناء الغضب، نعم ماذا يحصل لهم أثناء الغضب من طيش ومن، وأما غضب الله فإنه سبحانه وتعالى مقارن بالحكمة والعلم وليس بالطيش. ثم أن حتى فضلاء ابن آدم إذا غضبوا وصبروا لا يشبه غضب الله أيضا، يعني له غضب يليق بجلاله. فلعل ذلك الغضب، والغضب صفة فعل ولا صفة ذات؟
فعل،
فعل ترجع المشيئة كما درستم في العقيدة الوسطية، وأرجو يوم الأحد ألا تتخلفوا على العقيدة الوسطية تدرسونها، صفة فعل. إذن ترجع للمشيئة، فلماذا كان غضبا شديدا لم يغضب بعده في ذلك اليوم؟ الله أعلم. نعتقد أنه حكيم عليم ولا يغضب ذاك الغضب الشديد إلا بعلم وحكمة تامين سبحانه وتعالى عما يصفون. لكن في ذلك اليوم تظهر السرائر، القيامة خافضة رافعة، خافضة لأناس كان بارزين في الدنيا يشار إليهم بالبنان، فيفضح يوم القيامة لمعاصي يصنعونها وكبائر وذنوب أو بدع وضلالات أو شركيات، فتخفضهم القيامة تفضحهم، لأن الله يعلم السر وأخفى. ويحصل، فتبعثر القبور ويحصل ما في الصدور يوم القيامة. ثم تظهر لعل ذلك من آثار غيرة الله على محارمه، فقد أرسل لهؤلاء الذين سيعذبون في يوم القيامة، تمحصون في يوم القيامة وبعثوا، أرسل لهم رسل مبشرين ومنذرين، وأراهم آيات مثل الشمس والقمر والقرآن في آخر ما أرسل، وآيات عظام عن الكذبوا وسخروا برسله وأشركوا، وادعى بعضهم أنه هي كفرعون والنمرود وهكذا. فاجتمعت عدة أمور الله أعلم بها، فأظهر الله غضبه لحكمة، غضبا شديدا لحكمة، وهو مقام إظهار الملك يوم القيامة لمن الملك اليوم. ويظهر الملك في أعظم ما يظهر عند الملوك عند وقت الغضب وما يصنعون من تبعات لما غضبوا لمن غضبوا عليه، فيظهر ملك الرب في أعلى ما يظهر يوم القيامة. قال لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فيظهر غضبه لحكمة عظيمة جليلة وأعلم بها. ولكن في ذلك اليوم تظهر السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، لا تنفعهم يوم القيامة الكفار شفاعة الشافعين، يوم تزلزل الأرض زلزال عظيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بما فعل عليها من خير وشر. فالشهود تتكلم تظهر الأرض أخبارها، والجلود تشهد، والرسل يقول اللهم سلم سلم. وقد عمرهم الله في الدنيا ما يكفي لإقامة الحجة عليهم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا لعلها لأسباب مجتمعة الله أعلم بها يظهر غضب الله وغيرته على محارمه، لأن انتهكت قبل يوم القيامة، وظهرت خفايا وأمور يوم القيامة لم تظهر قبله، وظهر فيه الملك العظيم له والذي لا يشبه ملك إنسان، فهو ملك الأملاك، ملك الملوك، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، لا إله إلا هو وسبحانه عما يصفون. فعلى المسلم أن يتقي غضب الجبار ذاك اليوم، إنه إذا علم أنه يغضب غضبا شديدا استعد ذلك اليوم. يقولون فلان كلفك بأعمال، نعم كلفك بأعمال تعملها ثم تدخل عليه، كلفك بأعمال تعملها ثم تدخل عليه بعد صلاة المغرب، أيها العبد اشتغل عند سيد، قال سيدك تراه غضب، تراه يقول لك أنك تلاقيه بعد المغرب وترى مكلفك بكذا وكذا، فحينئذ قبيل المغرب انتشر الخبر أنه غضبان غضب شديد لم يرى مثله. ففي الدقائق الأخيرة المتبقية ما ترى هذا العبد يستغرق كل ما يستطيع حتى يتقي غضب ذلك الملك أو ذلك السيد، يقول تراه غضبان وانت بتقابل المغرب، شوفين قبل نص ساعة الآن غضبان، هي أنجز ما عليك. فمن فوائد هذا الغضب اليوم القيامة يظهر موعظ العباد حتى يستعدوا. نعم، فالكارثة المناسب حينئذ أن يكون يظهر المجرمين بالسرائر اللي فعلوها والظلمة والدعاء الألوهية والملاحدة في ذاك اليوم، تظهر الخبايا والسرائر المنافقين، وتكون الجنة والنار والحساب. هل يناسب في ذاك الوقت أن الله يضحك أو يغضب؟ الحكمة مقتضاها إيش؟ إظهار الغضب، لا إله إلا هو. كما أنه يضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر، أحدهما يموت كافر، أحدهما يقتل شهيدا وهو مسلم، ثم الكافر اللي قتله يسلم فيقتل شهيد، فيضحك الله لهما. هذا مناسب، مقام مناسب، لكن في القيامة مقام مناسب للغضب وإظهار الغضب الشديد هذا، حتى يبدأ العبد وهو معلم أنه سيده السيد الرب الأعلى الذي له ملكوت السماوات والأرض مالك يوم الدين، ففريقه يذهب بهم بأمره بكلمته إلى الجنة، وفريقه في السعيد، أن يأتي يوم القيامة مستعد خائف من هذا الغضب أنه يناله. حتى الرسل صارت تقول اللهم سلم سلم، في مجتمع هذه الأمور تقول سلم سلم والله غضبان، تدنو الشمس تجعل الناس يشفعوا يوم القيامة، يستعدون ما يضيعون أوقاتهم. يعني هذا إنسان يعلم أن الله غضبان غضب ما يغضب مثله بعده، وقاعد قلبه غفلة كل يوم ماسك له الجوال ساعتين ثلاث يعبث فيه، وهذا يخرج من عمله ويسوي طاولة وشاهي ويجتمع حوله أصحابه، وخذ من حديث الدنيا ومن الغيبة ومن النميمة ساعات، ما يمسك مصحفه ويدخل في المكتب يقرأ، ضيع وقته. هذا كذا في قلبه أن الرب غضبان ويصلح أمره قبل ما يقدم عليه يوم القيامة، غفلة عن غضب الجبار يوم القيامة، غفلة عظيمة. وهذا غير مستريحين، ما هو مستريح إلا عامل حساب هذا يعمل بحساب هذا الغضب، وهذا المستريح له، يرد المظالم ويستغفر الله ويصلي بالليل ويبكي كل يوم ليل يتوفى حتى ربنا لو يرحمه. أما كذا غفلة وعارف أن الله يغضب غضب ما غضب قبله، ما يستعد للغضب هذا، ما يخاف أن يكون من أهل السخط والغضب هذا، فيستعد بالصدقة، يستعد بالسنة، لا يبتدع وينتسب للأحزاب البدعية كالإخوان المسلمين والتبليغ والدواعش، يستعد بر الوالدين والمرأة بطاعة زوجها وترك التمرد على أوامره، والرجل بالإحسان للزوجة وإعطاء حقها، هكذا وهم وحسن الخلق مع الخلق حتى يثقل ميزانه يوم القيامة فيدخل الجنة، يعفو عن من أساء إليه ويحسن إليه ويعين المحتاج إذا فزع إليه، حتى الله سبع يظله تحت ظله، رجل صدق وصدق فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما شماله تفق يمينه، ويجعل الشاب ينشأ في 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 طاعة الله خوفا من غضب الله من شبابه ومن مراهقته وهو في طاعة الله ولزوم الدروس وحفظ القرآن حتى يتخذ غضب الرحمن إلى آخره إلى آخره. إذن هذا الغضب حكمة عظيمة سبحان الله أن يظهر بذلك اليوم، ولو لم يكن فيها الاستعداد منا له بكثرة ذكر الله وإقامة دينه وطلب العلم وحضور حلقات ترك التغيب عنها ونحو ذلك لكان يكفي، فكيف مصالح عظيمة تصلح تكون بهذا الغضب الشديد الذي لم يغضب مثله، واندفاع مفاسد عظيمة، نعم، وظهور ملكه لا إله إلا هو، وتخويف عباده من ذلك اليوم ليتقوا وعيده، نعم.
وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى.
فيأتون إذن غضب الله عند إبراهيم وغيره أولا يدل أنه نشر الله في رسله هذا العلم بالوحي أنه سيغضب غضب، وليس النبي فقط علم الحديث هذا فذكره لنا، كل الأنبياء عالمين أنه سيغضب ليستعدوا ولينذروا قومه من غضب الجبار يوم القيامة. ثانيا أن مناسب قول إبراهيم عليه السلام لا أنا أذكر أني فعلت الكذبات وترى الله غاضب الآن غضب ما غضب مثله، أعتذر يعني عن الشبع، ما مناسبة تقديم الاعتذار من قبل إبراهيم وغضب الله؟ لأنه يخاف كان نعم أن يسأل ما ليس له به علم أو يخالف أمر الله، لأنه كل من واحد يأتي يقول أصل الشفاعة ما تجوز إلا للكمل من الأنبياء، وأنا حصل لي ما دون الكمال، كذب ثلاث كذبات، وهي مع أنها تعريض، قال أختي يعني في الإسلام، وقال لكن قال ابن حجر مقامه كان لا يسمح بهذا التعريض، فحينئذ نزلت مرتبته في الشفاعة، رأيت قيمة الصدق عند الله عظيمة، قيمة الصدق عند الله، فإبراهيم عن أمة، لكن لما عرض وقال أنا هذه أختي نعم وغير ذلك من هذا، قال مقامه لا يسمح له بمثل هذا، فكان ينبغي أن لا يفعل، فخاف أن هذا يكون السبب ليش إلا نزلت مرتبته فيه فلا تقبل الشفاعة، لأن الله غضبان فلا أشفع ثم يغضب علي لأنه يقول ما تستأهل، فأنا أعتذر عن الشفاعة، أحسن لي يعني أعتذر عن الشفاعة لكم فاذهبوا إلى فلان. نعم.
قال فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهد صبيا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري.
طيب الآن ما الحكمة؟ الآن عيسى لم يذكر ذنب، فما الحكمة الذي أرادها الله لهذا التسلسل إلى أن وصلوا لعيسى فقال لا اذهب لمحمد، وإن كنت ترى يعني ما أذنب أو لم يذكر ذنب لكن اذهب لمحمد، إظهار استحقاق النبي للشفاعة ولو لمن قبله لم يذنب فهو مستحقها، لا لأجل الذنب، للاستحقاق، فظهر شرف الاستحقاق في أوج ما ظهر. نعم، عندما قال عيسى أو لم يذكر ذنب قال لا اذهب لمحمد لأنه صاحبي يعني المقام المحمود، حتى لا يتوهم إنسان إن لو أنه ذنب نبي ما عيش ما أذنب لسفع، فبين بعيسى لعدم ذكر ذنب له أن النبي أهله الله للشفاعة والمقام المحمود ولو لم يذنب من كان قبله لرفعة مقامه وهو خاتم النبيين، فأظهر شرفه بذلك. نعم.
قال ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري.
فيه رواية أو في حديث ذكر فيه كما مر معنا عيسى ذنبا، فماذا يصنع طالب الحديث والمتفقه بعلل الحديث وأسانيده؟ حينئذ ينظر للرواية الأصح ويحكم بها. في رواية ذكر مثلا ذنب كذا وكذا، فلعل الرواية الأصح شيء أنه لم يذكر ذنب، وتراجع تلك الرواية، لكن لا يمكن اجتمع ضدان، لم يذكر ذنب وفي رواية ذكر ذنب، فحينئذ اجتمع حديثان متناقضان فينظر الأصح منهما. نعم.
اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب.
هذا يدل على فضل ما يصنعه الناس وما ينبغي لهم من تقديم الثناء في الدعاء. هذا الناس مباشرة يجي يدعي لتنجح عملية ولده فينجو من المرض، أو يهجم على الدعاء كذا: الله يشفيه، الله يا رب يشفيه. الله النبي لما سمع واحد يفعل هذا قال: هذا إنسان عجول، يعني إيش هذا؟ مر بإنسان وهو يفعل كذا، يدعو يدعو، ورآه النبي بدأ الدعاء، يعني كان ساكن كذا، لما انحضر النبي مر وإذا به يبدأ الدعاء: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب. النبي قال: ترى هذا الرجل عجل، عجلة عجل. ليش؟ لأنه كان ينبغي قبل أن يدعو يتوسل حتى يقبل دعاءه. وأظهر الله شرف نبيه بأنه من أراد أن يرفع دعاءه ويقبله الله فليصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: عجل هذا، يعني لو بدأ بالثناء على الله والصلاة على رسوله تحقيقا لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحينئذ دعاه سيقبل. ولذلك قال: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، موقوف، فإذا صلى على النبي ارتفع. فمن التوسل إلى الله الذي يقبل به الدعاء أن يحمد الله الإنسان بالمحامد التي جاءت في السنة، أفضل المحامد التي جاءت في السنة، وقد ثبت عن النبي قال: أفضل الدعاء الحمد لله. فيحمد الله ويصلي على نبيه ثم يباشر الدعاء، كما جاء في الحديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وأي شيء كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة،
فاطر السماوات،
فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، نعم،
أنت تحكم،
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، إلى آخره. هذه التوسلات. هكذا انظر، النبي ما قام الحساب إلا بعد توسلات وهو ساجد، ثم الله يقول: يا رفع رأسك، ما جاء الله: يا رب أقبل الحساب، أقبل الحساب، ما فعل كذا، بل سجد وصار يتوسل، وفتح له بمحامد وتوسلات لم يفتح له. حينئذ أجابه الله لإقامة أمر عظيم وهو حساب مليارات من الناس، أمر عظيم هذا، من أول آدم إلى آخر من يموت في الأرض، كان سببها التوسلات هذه. توسل 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 حتى قال الله: الآن أجيب دعاك، ارفع رأسك. التوسل أمر عظيم لله. عكس الجهال الحمقى من المشركين هذا التوسل وأغبياء الملحدين، فجعله عكس التوسل المراد لله، عكسه سبحان الله تماما، فصاروا يتوسلون بالموتى والأضرحة: يا رسول الله، والنبي ميت، اشفع لي عند الله. يقول هذا توسل، أقبح به من توسل. هذا اللي يدعون من دون الله كما أخبر الله يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، هم يتنافسون بالتقرب إلى الله من رسل وملائكة، فيدعونه محتاجون الله ويدعونه، إيش فايدة الدعاء العاجز؟ فالأنبياء عاجزون عن تحقيق ما أراد أمر الله به وما نهى الله عنه، عن القيام بالخلق عفوا، والقيام بملكوت السماوات والأرض وإدارة هذا الملكوت، يعجزون عن ذلك. فكيف تدعو الملائكة والأنبياء وهم عاجزون وما يملكون من قطمير؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نعم.
فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وقال مسلم،
يعني شوف كيف المسافة بينهم، قال: ولا يأتين اليوم ذاك وهو كظيف بالزحام. لا إله إلا الله، اليوم نشوف باب الحرم كبيرة نستغرب لما تصير كظيف الزحام، فكيف باب الجنة مسيرة ما بينها 40 سنة ما ذلك زحام والناس داخلين، يذكرك بزحام الحرم. سبحان الله، فضل الله واسع. زحام 40 سنة زحام، يعني لا تقول كيف، يعني مليارات الناس، والله رحيم ورحمة سبقت غضبه. فحين إذن الإنسان لما يسمع الخبر هذا يبدأ يستحي من رب لرحمته وينكسر فيتوب إليه، يقول: يا الله عبادي عصون وكذا. ثم الجنة تزدحم أبوابها 40 سنة ما بين مصراعيها، رب هذا رحيم، استحي أن أعصيه، استحي الإنسان من رب أن يعصيه، وهذه رحمته. لا إله إلا الله. نعم.
وقال مسلم رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل بن زياد عن الأوزعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها فقال: هي الشفاعة. رواه الإمام أحمد عن وكيع ومحمد بن عبيد عن داود عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض على مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يدعى، وجبريل على يمين الرحمن تبارك وتعالى، والله ما رآه قبلها. فأقول: أي رب، إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي. فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول: يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض. قال: فهو المقام المحمود. وهذا حديث مرسل.
نعم مرسل. ليش؟ علي بن الحسين لم يلقى النبي، ولكن ليس العلة في الرسالة سقوط الصحابي فقط، ومرسل ما منه الصحابي سقط. فالمرسل ذهب المالك وغيره إلى الاحتجاج به، ورجع الإمام أحمد إلى قول الشافعي في ترك الاحتجاج بالمرسل. ليش؟ لأن التابعي ليس يروي دائما عن صحابي، التابعي قد يروي عن 4 تابعين قبله،
في عصر واحد، هذا سمع من هذا وهذا سمع، واحد منهم ضعيف. فلكي نبرئ أو نأمن العلة نحتج بالتضعيف للحديث، وهكذا رجع الإمام أحمد فضعف المرسل. ومتى يقوى المرسل؟ بوجود شاهد مطلقا؟ متى يقوى المرسل فيصبح حسن؟ فالحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف بسبب علة الانقطاع. متى يتقوى المرسل؟ طريق آخر مطلقا ولا فيه تفصيل؟ أي طريق آخر؟ شوف انتبه الآن، انتبه الآن. يختلف المرسل، يتقوى المرسل بشروط. الشرط الأول أن المرسل من يعني الطبقة أو الطبقات في السند ما يكون في واحد منهم متروك أو كذاب، يعني الذي أرسلوه كلهم في درجة أدنى شيء ضعيف أو حسن، هذا واحد. اثنين، ألا يكون الشاهد المرسل فيه أيضا كذابين ومتروكين فلا يعتمد. ثلاثة، أن يكون طبقة الإرسال تختلف فلا يتفقان المرسلين إلا في طبقة الحسن مثلا، ويروى من طريق آخر من طبقة سعيد بن جبير فرضا، فلا يكونون متحدين في المشايخ، لأن لو أرسل هذا وأرسل هذا متحدين في المشايخ وفي بعض المشايخ ضعفاء يخشى إيش؟ اتحادهم، ويكون روى عن ضعيف يشتركون فيه. فينبغي أن يكون كل مرسل له في الغالب يعني مشايخ غير الآخر في طبقته حتى يمشي الحديث. وهل يتقوى المرسل بفتوى الصحابي مثل في أظن جاء حديث مرسل من طريق مجاهد أن على المرأة المعتدة إذا خرجت ميت زوجها إذا خرجت أن ترجع قبل الغروب، وهذا اللي يفتون فيه. فإذا قلنا وذاكرت أسعفتني وهو فعلا كان حديث مرسل، فجاء من أقوال الصحابة ما يؤيد ذلك فهيها لنا، وهذا المفتى به أن المرأة إذا كانت ميت زوجها في العدة 4 أشهر يجوز أن تخرج لحاجتها، لكن ما يأتي البيات عليها والغروب إلا وهي في منزلها الذي جاء فيه نعي زوجها. واضح؟ طيب، فإذا فتوى الصحابي موافقة للمرسل تقوى مطلقا، يتقوى الحديث مطلقا ولا في شرط أيضا؟ في شرط أيضا، فما هو؟ أن لا يخالف الصحابي غيره من الصحابة، فلو خالفه يبقى المرسل مرسل، لكن لو لم يخالفه يتقوى المرسل بإيش؟ بفتوى الصحابي. طيب انتهى. طيب إذن نأخذ غدا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وسنتعلم حينئذ ما معنى قول الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إن شاء الله في الغد نتعلم ما تيسر من ذلك. مسند